أجيال والمجتمع، برنامج إذاعي مع الدكتور بركات فوزي القصراوي.
أسعد الله أوقاتكم، حياكم الله أينما كنتم وحيثما حللتم، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم الأسبوعي أجيال والمجتمع. أنا معكم بركات فوزي القصراوي في الإعداد والتقديم، يرافقني في الهندسة الإذاعية محمد أبو علي. نتمنى لكم جميعا دائما أطيب الأوقات وأحلاها. أيها الأحبة، لا أحد من الزوجين يرغب في وجود مشاكل حياتية في زواجه، بل يتمنيان السعادة والانسجام، لكن هنالك عوامل وأسبابا تنشأ وتنمو في ظلها الخلافات والمشاكل الزوجية، وقد تتفاقم هذه الخلافات وتؤدي لا سمح الله إلى الطلاق إذا لم يجد الزوجان من يرشدهما ويصلح بينهما. وللأسف تعج المحاكم الشرعية بأعداد مهولة من الأزواج الذين يرفعون قضايا للتفريق بينهما، ولو وجد منذ البداية حكما صالحا أو مرشدا عادلا أو مصلحا نزيها لما وصل بهم الأمر إلى ساحات المحاكم. وربما يكون الحل في الخلافات الزوجية في لجان الإصلاح والإرشاد الأسري، تأخذ على عاتقها إصلاح الخلاف ورأب الصدع بين الزوجين دون مواربة أو تمييز أو ظلم. إذن أيها الأحبة، سنخصص حلقة اليوم للحديث عن موضوع الإصلاح والإرشاد الأسري، سواء في المحاكم الشرعية أو في إدارة حماية الأسرة والأحداث في جهاز الشرطة. ويسعدنا أن نستضيف ضيفين العزيزين الصديقين في الاستوديو، فضيلة القاضي الشرعي عبد الله حرب، وهو رئيس دائرة التفتيش القضائي في ديوان قاضي القضاء. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ،
حياكم الله.
ونستضيف المحامي الكبير الأستاذ علي شقيرات، وهو محام شرعي. أهلا وسهلا بك يا أستاذنا الكبير.
بكم يا سيدي، حياكم.
وعبر الهاتف أيضا يسعدنا أن نستضيف العميد جهاد حج علي، وهو نائب مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث في جهاز الشرطة رام الله. أهلا وسهلا بك عميد جهاد حج علي،
حياك الله.
نبدأ بك فضيلة الشيخ القاضي الشرعي عبد الحرب. الخلاف بين الزوجين أمر طبيعي، لكل منهما اتجاهاته واهتماماته، ولكن يبدو أن الأمور أحيانا قد تخرج عن السيطرة، فما أهمية الإصلاح والإرشاد في مثل هذه الحالة؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية يعني أشكر لك هذا اللقاء ولإذاعة أجيال على اهتمامها بالقضاء الشرعي والأسرة الفلسطينية التي تستحق منا جميعا أن نقوم بواجبنا تجاهها، حتى لا نقصر في توجيهها أو في التوعية المطلوبة لأبنائنا وبناتنا، وهذا هو حقهم علينا.
صحيح.
بداية يعني دائما الصلح خير كما قال الله سبحانه وتعالى،
أكيد
لابد من أن يكون الصلح هو أساس كل شيء.
صحيح.
في حياتنا الزوج والزوجة جاء من بيئتين مختلفتين،
لا شك،
ولابد وأن يكون بيئة ثالثة. هذه البيئة يتفق عليها ضمن معايير، أولا توجيهات الشرعية من القرآن.
صح.
الكريم والسنة النبوية، وأيضا توجيهات الأهل التي تصب في صالح الأسرة، ليست التي تصب في تفرقة هذه الأسرة.
وهذا ما نتمناه دائما.
هذه أنا واجب. صحيح. أيضا من الأب والأم، لا أحد، أنا أقولها بصراحة، لا أحد من الآباء والأمهات يعني يرضى أن يعني تطلق
ابنته
أو يطلق ابنه.
لكن أحيانا من منظورهما قد يؤدي يعني دورهما سلبا. للأسف
نعم. الوصاية على الزوج والزوجة هذه غير مقبولة
صحيح.
وغير مطلوبة
صحيح.
لكل الزوج له شخصيته المستقلة، الزوجة لها شخصيته المستقلة، لكن لا مانع من التوجيه عن بعد.
نعم.
إذا وجد الأهل من كلا الطرفين هناك قصور عند ابنهم أو عند ابنتهم،
يعني حكم من أهله وحكم
نعم
من أهله، يريد إصلاح
يوفق الله بينهما,
بينهما. نعم.
يعني لابد أن يكون أن يقوم كل جهة في الدولة بدوره، وكذلك الأهل أن يقوم كل إنسان بدوره، سواء كان إماما للمسجد أو أستاذا للمدرسة أو كان مثلا أبا أو أما أو أخا أو أختا، كل يقوم بواجبه تجاه هذين الزوجين.
نعم.
لأن هذه الفتاة وهذا الفتاة بلحظة أصبح زوجا
صحيح.
يعني ليس عنده خبرة
صحيح.
وليس عنده يعني دراية بأمور الزواج، وهذا يدعونا للحديث، وأنا أتحدث ربما من سنوات على من هذا الاستوديو، يدعونا إلى أن نقوم بواجبنا جميعا في تأهيل المقبلين على الزواج.
وربما هذا يقودنا فضيلة الشيخ، وأكثر مرة تحدثنا في ذلك، يعني لماذا لا يكون هناك شرط قبل عقد الزواج أن يعني يكون الزوجين أو الخاطبين يعني أن يلتحق بدورة إرشادية توجيهية كشرط من شروط عقد الزواج؟
هذا طموح.
هل يمكن ذلك؟
هذا طموح.
هذا طموح.
هذا طموح. ونحن يعني في القضاء الشرعي هناك
وهذا حراك. يبحث يعني يبحث
هناك
في ديوان قاضي القضاء.
هناك حراك من سنوات.
نعم.
وهناك دورات وهناك تدخلات في هذا الموضوع، وهناك عصف حتى نعم. عصف ذهني في من قبل بعض المؤسسات ديوان قاضي القضاء في كيفية إخراج هذا الموضوع
صحيح. يعني بحاجة نعم. بحاجة إلى أعداد
نعم.
بحاجة إلى يعني مؤهلين
قطعا
نعم.
الآن دائرة الإرشاد أيضا هي حظيت بهذا الاهتمام. في
احنا على كل حال يعني حديثنا اليوم سوف ينصب على دائرة الإرشاد والإصلاح
نعم.
الأسري، وهي دائرة تابعة لديوان
ديوان قاضي القضاء.
لكن قبل ذلك نعم. فضيلة الشيخ اسمح لي أن أتوجه إلى الأستاذ علي شقيرات، وهو محامي شرعي منذ فترة طويلة. كم سنة بتشتغل محامي شرعي يا أستاذ عبد
الله؟
52 سنة محامي شرعي.
نعم.
يعني ربنا يطيل في عمرك ويعطيك الصحة والعافية،
لكن تركيزي على الجانب الشرعي.
نعم أكيد هو نظامي وشرعي، لكن تركيزك على الجانب الشرعي. والسؤال هنا الأستاذ يعني علي شقيرات، إيش طبيعي من 50 سنة وانت في هذا المجال، كيف تصف الخلافات الزوجية هذه الأيام مقارنة مع الزمن السابق؟ هل هي أكثر شدة وأكثر عددا وأكثر حدة أيضا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء لا يسعني إلا أن أثني على ما تفضل به فضيلة الشيخ عبد الله حول الشكر لحضرتك ولإذاعة أجيال لتناولهم مثل هذا الموضوع الذي يعتبر من المواضيع الحساسة والدقيقة جدا والمهمة للمجتمع بأسره.
يعني نحن نشكركم بدورنا كضيفين عزيزين.
في ضوء ما تفضلت به ومن خلال تجربتي العملية
نعم.
أقول ما يلي. في السابق وقبل الاحتلال الإسرائيلي سنة 67 كانت منظومة القيم والعادات والتقاليد التي تحكم المجتمع مختلفة تماما عما هو قائم الآن
صحيح.
بحيث أنه عندما كان يحصل أي مشكلة بسيطة بين الزوجين لا يتدخل الزوج أو أبو الزوج، كان مجموعة من رجال الإصلاح وكبار البلد والاختيارية توجهوا إلى أهل الزوجة وهم يعيدوها إلى بيت زوجها دون صحيح. أن يطلب منهم ذلك
صحيح.
لأن هذه قيمة
كانت
موجودة في المجتمع لتقديسه للأسرة
صحيح.
ورابطة الزوجية
نعم.
لأنها أيضا هي جزء من العقيدة
نعم صحيح.
فهنا بدأت عوامل وظواهر للاختلافات وتنوع المشاكل بعد الاحتلال الإسرائيلي فاستدخلت بعض الثقافات الغربية والمكتسبة من نتيجة الاحتلال، أثرت تأثيرا مباشرا
وأيضا الانفتاح الثقافي والعصر التكنولوجي أيضا.
أضف إلى
يعني
ذلك
نعم.
أنه انتشار وسائل الإعلام عبر
الإنترنت
التواصل الاجتماعي أو ستلايت أو تلفزيونات أو كل الوسائل التي لم تكن متاحة في السابق أصبحت متاحة الآن. وأضف إلى ذلك أنه قضية انفتاح العمل بالنسبة للشاب والفتاة في مجتمع وبيئة مغايرة للبيئة العربية والإسلامية الفلسطينية، هذا بلش وبدأ يخلق حالة جديدة في مؤسسة الزواج.
نعم.
من هنا بدأت تظهر بعض الإشكاليات في إلها ثلاثة أسباب رئيسية. أصبح هناك ضعف في الوازع الديني.
نعم.
نتيجة اختلاط الثقافات واستيراد الثقافة.
نعم.
اثنين، الوضع الاقتصادي أصبح أيضا يؤثر تأثيرا سلبيا على مستوى الأزواج الشابة والزوجات. صحيح. ويخلق حالات إشكاليات لم تكن موجودة. والوسائل الإعلام اللي كما ذكرت أنها لعبت دور في أنه تصوير الحياة الزوجية كأنها فيلم أو مسلسل، فأصبح التقليد الأعمى بهذا الاتجاه يقود إلى أن تتفاقم المشاكل من لا شيء،
وبالتالي الآن كثرت يعني المشكلات الزوجية عددا وحدة.
تطور هذا الوضع من ما بعد 67 إلى 93 تطورا متسارعا جدا، بحيث أنه بعد 95 بدأ هناك في الشارع الفلسطيني وعلى مستوى العائلات والأسر حالة غير مسبوقة، حالة غير مسبوقة، وخاصة ما بين المثقفين والمثقفات والجامعين والجامعيات، أن هناك ووجود بعض المراكز النسوية أو الجهات الممولة ببرامج غربية بالاتجاه إنه الدعوة إلى حرية المرأة المفتوحة والمساواة وهذه القيم التي حاولوا يزرعوها في نفوس الفتيات والنساء الفلسطينيات بقصد الوصول إلى الأسرة الفلسطينية.
يعني على كل حال أستاذ علي شكرات، حنا نخوض في هذا المجال لأنه كمان ما عندناش حد ممثل عن اللجان.
لا لا يعني أنا بدي أقول يعني البرامج
يعني
المطروحة
يعني أحيانا أيضا المرأة أصبحت أكثر وعيا من السابق. بالسابق المرأة كانت تقدس زوجها تقديسا أعمى، اليوم المرأة أصبحت تعرف حقوقها وبالتالي أخذت طالبة الحقوق. على كل حال هذا مش موضوعنا، الموضوع الآن الأساس يعني اليوم هذه الأيام، يعني إذا العدد حالات الطلاق أو عدد حالات الخلافات الزوجية أصبح أضعافا مضاعفة عما كان عليه في السابق.
صحيح.
نعم.
يعني في السابق كانت أي محكمة شرعية لا تتجاوز عدد قضايا التفريق التي تنظرها من 50 إلى 60 قضية تفريق للنزاع والشقاق
في الشهر ولا بالسنة؟
بالسنة. أنا مواكب محكمة رام الله منذ سنة 1972 لغاية 89 لم تنظر محكمة رام الله في قضايا نزاع وشقاق أكثر من 100 قضية بالسنة.
واليوم تقريبا كم؟
اليوم عمليا كل قضية نفقة تقام يواكبها قضية تفريق نزاع وشقاق. قضايا نزاع وشقاق الآن تشكل بالنسبة للمحاكم الشرعية ما نسبته من 40 إلى 50%.
يعني عشان هيك لما حكيت في المقدمة تعج ساحات المحاكم أظن لم أبالغ في ذلك.
لا 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 بدون مبالغة. يعني على سبيل المثال أنا في السابق كنت معدل في السنة ما يمر على مكتب من قضايا تفريق نزاع وشقاق لا يتجاوز من 10 إلى 15 قضية.
اليوم اشتغلت كويس معنا على الخبرية.
اليوم في الشهر الواحد بيمر عليك مثل هذا العدد.
وكان سابقا عدد المحامين قليل جدا، اليوم طبعا يعني تضاعف.
كنا في رام الله في 72 6 محامين،
اليوم نحكي ممكن عن 10 أضعاف أو أكثر ربما.
لا اليوم في رام الله يمكن في 3000 محامي.
على كل حال إذا يعني قضايا النزاع والشقاق أصبحت فعلا كثيرة جدا، وبالتالي إذا هذا بأكد على أهمية الإصلاح والإرشاد الأسري. على كل حال أيضا نرحب بالعميد جهاد حج علي، وهو طبعا نائب الإدارة أو إدارة حماية الأسرة والأحداث. الآن العميد جهاد، يعني بالنسبة للشرطة بالذات لإدارة حماية الأسرة والأحداث في جهاز الشرطة، يعني ما هو دورها في التخفيف أو في معالجة أو في التعامل مع الخلافات الزوجية؟
شكرا لك صديقي على الاستضافة
معنا،
وتحية لضيوفك الكرام.
يبدو أنه مش معنا.
لا أنا موجود معكم.
أتفضل نسمعك.
شكرا جزيلا على الاستضافة وتحية لضيوفك ولأستاذ المستمعين.
أهلا وسهلا بك، حياك الله، تفضل.
الله يحييك. يعني مثل ما بتعرف حضرتك والضيوف الكرام، مهمة الشرطة بشكل عام وشرطة حماية الأسرة والأحداث بالدرجة الأولى هي مهمتهم إنفاذ القانون، تنفيذ المذكرات القضائية اللي تصدر عن المحاكم المختصة وعن النيابات، بالإضافة لتوفير الحماية وكإدارة متخصصة بحماية النساء والمعنفات والأطفال. مهمتنا حماية النساء المعنفات الضحايا والأطفال الضحايا. لكن بموضوع الإرشادي أو اللي إحنا يعني بالشرطة وبحماية الأسرة بنسميه اللي هو الوقاية، الوقاية إلنا عدة برامج صحيح في موضوع الوقاية. يعني أول شيء إحنا بنقدمه للنساء المعنفات هو إرشادهن وتوعيتهن حول حقوقهن في التقاضي وحول حقوقهن في الحماية.
هيك بزعل منك الآن المحامي بقول لك مناش نوعيهم مش هيك؟
لا
يعني نعم صحيح، لابد من التوعية. نعم
لما نقصد إحنا عن التقاضي حق مشروع لكل إنسان، يعني سواء كان زوجي أو ذكر أو أنثى ومن مكان. وموضوع الحماية يعني هو حق كمان يعني على كل، حتى على كل مواطن وليس فقط على المؤسسة الأمنية المختصة.
طب يعني أخي جهاد خلينا أفهم، يعني هم هذول المعنفات اللي عمالكم تبعهم بحقوق، يعني هم بيلتجوا للشرطة أم أنتم يعني هناك يعني تبحثون أو تقومون بدورات إرشادية لمحاولة يعني تعريفهن بحقوقهن؟
أنا كنت يعني أنا جاي بالضبط أساس أوضح كيف إحنا بنقدم الموضوع التوعية والإرشاد. نعم. التوعية مثل ما حكيت لك إحنا عند كل مقابلة لأي ست معنفة تبدأ إنها لتقديم شكوى أو لطلب حماية في دور وقائي بقدموا ضباط مخصصين من طرفنا بالإضافة إلى شركائنا اللي بيكونوا موجودين معنا من وزارة التنمية الاجتماعية، المرشدين أو المرشدات المتخصصين. بالإضافة لذلك في عنا برنامج للوقاية دوري إحنا ضباطنا بيقوموا فيه من خلال زيارتهم للكثير من التجمعات، للجامعات، للمدارس، للنوادي النسوية، بيقوموا بتقديم يعني محاضرات للتوعية والإرشاد للنساء والأطفال الضحايا. خليني أركز بس على قصة شو الموضوع اللي إحنا يعني بالأساس يكون الكلام مفهوم، شو المواضيع اللي إحنا بنحاول إن إحنا نوعي ونرفع مستوى الوعي عند النساء الضحايا. نعم. والأطفال. يعني احنا عندنا مبدا انه التوعيه لازم يكون هدفها الوقايه، بمعنى انه احنا نمنع انه النساء والفتيات بالذات انها توقع في دائره الخطر وبالتالي تصبح هي امراه معنفه يتم الاعتداء عليها سواء من زوجها او من والدها او من شقيقها او اي احد من اعضاء الاسره. علشان هيك يعني احنا بنقدم هاي،
اذا سمحت استاذ جهاد احنا بالذات خلينا نكون فقط في موضوع العلاقات الزوجيه، يعني بالذات اكثر من العلاقات الاخرى. يعني
هي تقريبا يعني بتقدر يعني معظم الحالات اللي بتورد عندنا هي بتكون خلافات اسريه وبتكون بين الازواج، يعني بين الزوج وزوجته.
نعم.
صح، في كثير من بعض القضايا بتدخل، ما هي القضيه بتبلش بالزوج والزوجي، واكيد بيشاركوني الاستاذ الموجودين، بتبلش بالزوج والزوجي بس بتنتقل لكل اعضاء الاسره. هلا احنا عندنا في مجتمعنا للاسف مثل ما تفضل الاستاذ المحامي انه في تغيرات وثقافات جديده دخلت علينا، ولعل الجريمه الالكترونيه وما يتعرض له الفتيات والذكور كمان من ابتزاز على مواقع التواصل الاجتماعي يعني هو امر خطير بحاجه لتوعيه مستمره، وللاسف هو من اكثر الاسباب اللي بتخلي النساء الفتيات بالذات والأطفال إنهم يكونوا ضحايا الابتزاز، وبالتالي هم ضحايا العنف. إلنا دور كبير في موضوع إرشاد وتوعية لكل هاي الفئات من أن لا يكونوا ضحية نتيجة الاستخدام الخاطئ لمواقع التواصل الاجتماعي والموضوع الإنترنت.
طيب. أخي جهاد أسف عن المقاطعة، سنتحدث أكثر عن دور إدارة حماية الأسرة، ولكن دعنا ننتقل مرة أخرى إلى القاضي الشرعي عبد الله حرب. يعني فضيلة القاضي، تم إنشاء دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري في المحاكم الشرعية في فلسطين بقرار من سيادة الرئيس الراحل أبو عمار رحمه الله بموجب المرسوم الرئاسي بالتاريخ 3/1/2004. الآن السؤال باختصار، طبعا هي نعرف أنه هذه الدائرة لها عمل كبير جدا وتشكر عليه، لكن باختصار ماذا تعمل الدائرة؟ ما هو عمل الدائرة فيما يخص الخلافات الزوجية والنزاعات بين الأزواج؟
قبل 2004 يعني كان الإصلاح يقتصر على القاضي، القاضي نعم. بشكل عام يعرض الصلح نعم. على الطرفين المتداعين قبل البدء في إجراءات التقاضي.
صحيح.
كما تفضلت في 2004 يعني نتيجة زيارة لوفد من ديوان قاضي القضاء لدبي ومحاكم دبي، تم الاطلاع على عمل دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري هناك وما نتج عنه من تخفيف وتقليل نسبة الطلاق من 40% إلى أقل من 20%. قمنا نحن يعني باستنساخ هذه التجربة وبدأنا بإنشاء قسم إرشاد وإصلاح أسري في كل محكمة، وطبعا تطور هذا الأمر وتوج بتقنين هذه الدائرة بشكل رسمي بتفصيلا في العام 2021 موجب القرار بقانون رقم 8 لسنة 2021 بشأن القضاء الشرعي. الآن هذه الدائرة يعني من اسمها واضح أنه لها شقين، إرشادي وإصلاح، يعني هي حلقة ما بين القضاء وغير القضاء، يعني تمكين المواطن من الاستفادة من الإرشاد الذي لا يستطيع القاضي أن يقوم بالإرشاد. القاضي هو يحكم بين طرفين لا يوجه، وإذا وجه أحد الطرفين هو اعتبر منحازا لأحدهما، وهذا يعني لا يليق بالعدالة. نحن أنشأنا هذه الدائرة لأن مساحة هذه الدائرة ومتسعة قليلا، يستطيع الإنسان أن يراجع هذه الدائرة ويتلقى منها الإرشاد والدعم والإصلاح. هذه الدائرة من أهداف القضاء الشرعي التي يعني من قانوننا الحديث للقضاء الشرعي في قال أنه من أهدافه تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي.
أكيد طبعا
هذا أمر في غاية الأهمية، والفصل في المنازعات المتعلقة بالمسائل الشرعية والأحوال الشخصية. أيضا من ديوان أهداف ديوان قاضي القضاء السعي لحل النزاعات الأسرية قبل عرضها على المحاكم الشرعية. الآن أثناء توجه الناس أو الأطراف لهذه الدائرة يستطيع إما أن يصطلح ويعود إلى بيتهما يعني كأزواج، وإما أن يصطلح على الحقوق.
نعم.
أن يصطلح على الحقوق، وهذا يخفف على الطرفين الكثير من المعاناة والوقت والجهد.
وأيضا يعني هنا لا يحتاج الطرفان أو الزوجين إلى نشر غسيلهما وإلى الحديث عن خصوصياتهما.
صحيح. وقد يكون مع المحامي معهما أيضا ويتوصل إلى اتفاق كامل على النفقة، على الطلاق، على الأولاد، على الحضانة، على التعليم، على كل الأجور والنفقات والمهر بورقة واحدة تسمى اتفاقية إرشاد وإصلاح أسري، لها قوة السند التنفيذي و
يعني تعتبر كأن حكم
أحكام. ليس حكما واحدا، هي أحكام متعددة، والواجبة التنفيذ إذا ما طرحها أحد الأطراف إلى دائرة التنفيذ واجبة وليس عليها استئناف، ويتبعها أيضا الزيادة والنقصان حسب القانون. وهذه الاتفاقية أيضا يجب أن تكون موافقة للقانون، يعني لا يجوز أن تكون مخالفة للقانون المعمول في المحاكم الشرعية. أي خلل، أي خلاف أو مخالفة للقانون يعني يجعلها باطلة في هذه الجزئية. نحن هناك ثمرات كثيرة وكبيرة لهذه الدائرة، ونحن بصدد أيضا تنميتها، وقمنا بتدريب جميع العاملين في هذه الدائرة في دورات كثيرة جدا تخص هذا العمل وهذه الدائرة. ومن فضل الله عز وجل هناك كثير من الثمار لهذه الدائرة،
يعني هناك دراسات أكدت يعني فعلا يعني أنه هي قللت نسبة الطلاق. إذن نحن وهذا السؤال لك أستاذ علي شقيرات، إذن يعني دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري في ديوان قاضي القضاء يعني جهود طيبة مشكورة أثمرت يعني ثمارا جيدة، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه يعني عندما أو لا يمكن أن نصل إلى هذه الدائرة إلا بعد أن نرفع قضية تفريق للنزاع والشقاق عند القاضي.
لا قبل، يعني هذه قبل يجوز التوجه إليها قبل رفع الدعاوى. يجوز التوجه إليها قبل الرفع
يعني
دعوة بعد الرفع.
إذن أي زوجين بينهما خلافات
يستطيع أن
يمكن الذهاب إلى دائرة
نعم.
إصلاح والتوجيه والإرشاد الأسري دون الذهاب إلى المحكمة
قطعا.
وهذا أفضل يا أستاذنا الكبير علي شقيرات، لأنه بصراحة يعني عندما نصل إلى المحكمة ويرفع ترفع الزوجة أو الزوج على شريك حياته قضية أمام القضاء، طبعا هنا كأننا نقول كسر الزجاج وبالتالي يصعب إصلاحه مرة أخرى. فمتى تنصح في مثل هذه الحالة؟
الواقع كما تفضل فضيلة الشيخ، دائرة الإرشاد الأسري كانت نتيجة زيارة ومثمرة إلى دبي، واستنسخت فعلا كما هي في دبي لدينا، لأنه بدأت تظهر لدى المحاكم الشرعية وتبرز قضايا التفريق للنزاع والشقاق والخلافات وهذا، فوجدت بصيغة أن مدير دائرة الإرشاد الأسري هو مثابة قاضي إحالة كما هو معمول في بعض الدول، مصر وسوريا وموجود عندنا في المحاكم النظامية. قاضي الصلح في المرحلة الأولى هو لإحالة القضية، تعرض عليه القضية وقد لا تصل إلى المحكمة، ومهمته أن يحيل هذه القضية إذا استحال عليه الحل، ولكن في أغلب الأحيان يستطيع أن يجد حلول ويطرح المشاكل بين الزوجين بمعزل عن أي مؤثرات خارجية، وبالتالي إن لم يجد هناك مجال لأي صلح فهو يحيل القضية إلى الجهة القضائية المختصة. ومدير دائرة الإرشاد الأسري في أي محكمة شرعية عندنا هو بمثابة هذا قاضي الإحالة، عليه أن يطلع على كل تفاصيل القضايا والمشاكل والخلافات اللي بيطرحوها الزوجين، فقد يصل إلى حل. وفي كثير من الحالات أنه عرضت عليه قضايا نزاع وشقاق قبل أن تبسط أمام القاضي في المحكمة الشرعية
وقبل أن ترفع قضية النزاع والشقاق.
نعم،
هذا عادة إذا رغب الزوجين أو أحدهم استشار أحد القضاة وأحاله إلى دائرة الإرشاد الأسري بيكون قبل أن يكون هناك قضية.
لأن احنا كلنا بنعرف يا أستاذنا الكبير، لما تقول قضية بين الزوجين يعني بكون القضية أصبحت فعلا يعني وصلت إلى درجات كبيرة جدا من الصعوبة، وبالتالي إذا كانت وجدت هذه الدائرة أو وجدت لجنة الإصلاح قبل التوجه للقضاء بيكون أكيد الوضع يعني أسهل للحل.
الواقع هذا ذو شقين، يعني عمليا الوصول إلى دائرة الإرشاد الأسري بيكون أحيانا لأتفه الأسباب، يعني ما بيكون بين الزوجين مشاكل حقيقية أو هذا، إنما أسباب ليست لا تشكل بمجموعها سببا للتفريق. فمن هنا هو يتلقف هذه الحالة ويعمل على التوجيه والإرشاد باتجاه استمرارية الأسرة والحياة الزوجية ومصلحة الأطفال إن لم إن تعذر عليه ذلك، إن لم يكونوا قد تقدموا بدعوة فهو يترك الأمر لهم يتفقوا إن أمكن على حل خلاف قبل الوصول إلى المحكمة. لكن في الغالب الموجود عندنا حاليا أن عندما تقدم دعاوى تفريق النزاع والشقاق رئيس المحكمة أو القاضي
تحال إلى دائرة الإصلاح
يحيلها إلى الإرشاد بدون أن تسجل في الجدول القضايا أو يدفع عنها رسم.
لكن إحنا بنشجع يعني خلال لقائنا اليوم من خلال وجود فضيلة القاضي عبد الله حرب، إنه يعني إذا كان في خلافات زوجية إنه نتوجه مباشرة إلى دائرة الإصلاح والإرشاد الأسري في ديوان قاضي القضاء، يعني مش بحاجة ندفع رسوم، مش بحاجة نرفع قضايا، وربما مش بحاجة حتى نروح لمحامين. ما تزعلش من الأستاذ علي شقيرات، وربما في هذه الحالة طبعا والمحامين الشرعيين كلهم
يرافق يعني
ربما في هذه الحالة يكون أسهل للإصلاح أو أسهل للاتفاق على الزواج مقابل إبراء أو مقابل حقوق متفق عليها. لكن السؤال أيضا للعميد جهاد حج علي، هلا بالنسبة لجهاز الشرطة، يعني هل عدد الحالات التي تأتيكم من قبل زوجات أو أزواج وغالبا زوجات إلى الشرطة، حالات معنفة، امرأة ضربت يعني عنفت بطريقة أو بأخرى، هل هي حالات كثيرة في مجتمعنا الفلسطيني؟ وكيف تتصرفون في هذه الحالة إذا جاءتكم زوجة تشتكي زوجها بأنه ضربها بأنه كذا وكذا، كيف تتصرفون في مثل هذه الحالة؟
يعني صحيح أنا بدي أحكي عن عدد الملفات اللي ممكن توصل لنا في موضوع العنف الأسري بشكل عام، سواء كان مصدر الاعتداء هو الزوج أو الأخ أو الأب. يعني ما عندي رقم يعني خاص بالاعتداءات الزوج نفسه، ولكن احنا عندنا تقريبا سنويا ما يقارب 300 ملف تتحول على القضاء كقضايا اعتداء وعنف على النساء. هلا شو احنا بنعمل في حال يعني وردتنا هيك قضايا؟ طبعا احنا محكومين بنظام التحويل الوطني اللي هو يعني بنظم كل اجراءاتنا في القضايا، وهي القضايا يعني بتاخذ مجرى شبيه بكل الاجراءات بنقابل النساء المعنفات، اذا كان معتدى عليها بتحصل على تقرير طبي وبتقدم شكوى، ومن ثم يتم تحويلها للنيابه المختصه اللي هي نيابه حمايه الاسره، ومن ثم الى القضاء. في اجراءات اخرى يعني بيحكمنا فيها نظام التحويل واللي هو تقدير الخطوره، وهو جزء من الامور اللي احنا بنختص في اعدادها، واللي يعني بنبصر النساء المعنفات فيها، بنبين شو درجه الخطوره الواقع على المرأة فيما لو تواجدت في محيط معين أو في أسرة معينة أو مع الزوج مثلا، وبنقدر يعني الحاجة للحماية أو التحويل على مراكز الحماية الخاصة. فيما يتعلق بموضوع العدد مثل ما قلت لك هو يعني تقريبا 3000 ملف يتم تحويلها سنويا للنيابة العامة،
وهذا عدد يعني مش بسيط.
3000
3000 مش هيك يا استاذ جاد؟ 3000
3000 ملف طبعا بتفاوت ما بين يعني عنف إذاء وما بين عنف نفسي ما بين عنف جنسي، طبعا كل انواع الاعتداءات والعنف اللي ممكن توقع على النساء او الفتيات،
وبعضها لا يحول وبعضها لا يحول الى النيابة، يعني ربما بعضها تحلونه في دائرة حماية الأسرة.
يعني احنا كشرطة حماية الأسرة عندنا هامش فيما يتعلق بالجنح فقط وحفاظا على النسيج الأسري، ممكن احنا يعني ان يعني ان نمارس يعني دور اصلاحي ان نصلح خلاف بين زوج وزوجي ولا نحيله للنيابة، طبعا برضا المرأة او الست المعنفة اللي قدمت بالشكوى بوجود ضمانات بانه العنف يعني ما راح يوقع كمان مرة، وبوجود ضمانات وكفلاء بانه الزوجة راح تكون في مأمن مع زوجها حفاظا على النسيج الأسري، وعساس انه يعني ما نوسع دائرة المشاكل اكثر.
طيب يعني اذا السؤال لك يا فضيلة القاضي الشرعي عبد الله حرب، يعني لما بحكي يعني العميد جهاد 3000 حالة تحال سنويا الى النيابة، ولما نحكي عن حالات نحكي عن حالات تعنيف ضرب، يعني مش خلافات زوجية لسه، معنى الخلافات الزوجية أخطر بكثير من ذلك، لكن الآن السؤال بالنسبة لدائرة الإرشاد والإصلاح الأسري في ديوان قاضي القضاء، هل هناك فعلا تفكير في ديوان قاضي القضاء يعني بتوسيع عمل هذه الدائرة بحيث تصبح دائرة أكثر استقلالا مثلا عن المحاكم الشرعية، بحيث تصبح مثلا إدارة عامة فيها عشرات المصلحين والمرشدين النفسيين، بحيث أنه فعلا يعني تؤدي أكبر قدر ممكن من حل الخلافات الزوجية؟
يعني هذه الدائرة هي تكبر بمقدار الحاجة إليها.
نعم.
هي الآن أصبحت يعني قبل 2021 كانت دائرة الإرشاد في ديوان قاضي القضاء يقوم بإدارتها مدير. في 2021 القانون جعل رئيسا لهذه الدائرة قاضيا شرعيا، يعني بدأنا نهتم بها أكثر، وأصبح رئيس دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري قاضي شرعي.
نعم.
يعينه قاضي القضاء لهذه الغاية، وهناك أقسام منتشرة في المحاكم الشرعية. من هنا تكمن الحاجة إلى الإرشاد والتوعية. 3000 حالة هذه من الضرب مثل ما تفضل أستاذنا هي الغياب الوازع الديني.
صح.
في موضوع التعامل مع الزوجة.
نعم.
أيضا أشار أستاذنا موضوع العولمة، كانت في السبعينات والستينات كان البيت تحده 4 جدران وله باب واحد، اليوم البيت لا تحده الجدران، اليوم أصبح يعني العالم كله قرية صغيرة، وأصبح الزوج والزوجة والأولاد يعيشون ليس ضمن حارة ولا حي ولا أسرة، أصبح يعيشون ضمن 6-8 مليارات بني آدم في العالم، يتأثر بكل الأحداث التي تمر في هذا العالم. فلذلك أصبحت الحاجة ماسة إلى تحصين أفراد هذه الأسرة من الزوج والزوجة، إرشاد وتوعية، وأنا قلت أيضا المساجد والمدارس واللي بيصل للمحاكم واللي بيصل للشرطة، دوائر شرطة الأسرة وغيرها، كل واحد منا بده يقوم بالدور المناط فيه، والدائرة الإرشاد الأسري اللي بيصلها سواء كان عن طريق رفع دعوة أو عن طريق وصول مباشر.
نعم.
هو دائرة الإرشاد موجب القانون تمارس دور الوساطة بين الفرقاء. وكما تفضل أيضا الأستاذ يعني لفتاته طيبة وكريمة، هناك يعني أسباب لا تسمى أسباب في نعم. لا 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 تستحق أن تسمى أسباب، ولا يجوز أن تهدم الأسرة.
صح.
يعني ربما
خاصة في ظل وجود أولاد.
نعم ربما نعم. ربما الزوج أو الزوجة يأتي للمرشد الأسري ويحدثه عن المشكلة التي القشة التي خصمت ظهر البعير، وهي لا تستحق أن تسمى مشكلة وتهدم الأسرة، والزوج ولا الزوجة بيكون هو تحت تأثير المشكلة. ربما المشكلة حصلت في الليل أو في النهار أو في الصبح، وجاء إلى المحكمة هو تحت تأثير هذه المشكلة وتحت تأثير هذه الصدمة. المرشد الأسري يسمع من الطرفين ومن ثم يقوم بالتوجيه. وبعض المشاكل هي تافهة، والمرشد الأسري من الأحداث التي مرت عليه والمشاكل يقول له يعني هذه بالنسبة لغيرك من المشاكل هذه لا شيء.
صحيح.
وهذه يعني الرسول عليه السلام قال استوصوا بالنساء خيرا توعية دينية وقصص،
ولا يفرق المؤمن أن كره رضي من آخر
رضي من آخر يعني. واللي الرجل اللي راعي سيدنا عمر الخطاب يشتكى على زوجته لخص صوت الدنيا طالع عنده للراجع. يعني بعض الناس يظن أنه كل الناس عايشة في العسل وهو اللي عايش في هالمشاكل،
وخاصة يعني عندما يرى العالم الافتراضي عبر الفيسبوك
طبعا،
يعني بياخذ صورة وردية
والمثاليات
مش صورة وردية دائما، يعني
الحياة
ما حكينا فيها خلافات،
الحياة الزوجية
فيها آراء مختلفة يجب حلها، يجب التفاهم،
والخلافات هي متعة الحياة الزوجية على
نعم.
فكرة،
ويجب التقبل يعني
نعم.
فكرة التقبل، لأنه ممكن أنا زوجتي يكون فيها شغلات أنا مش قبلانة، لكن لازم تقبلها لأنه من الصعب التغيير، وبالتالي لازم دائما نبحث إيش عن الإيجابيات، ننظر دائما من الجزء الملآن من الكاس.
يعني أنا اللي بدي أقوله أن الإنسان الزوج ولا الزوجة لا يجوز أن يرفع سقف التوقعات من الطرف الآخر.
نعم.
يعني المقابل هو ليس نبيا،
يعني ما في حد ما في
وليس
في
معصوما.
صحيح.
أنا أخطئ وهي تخطئ.
صحيح.
الآن الفن في إدارة هذه المشكلة وحل هذا الخلاف بإذ كان يعني والأصل أن يكون بين الزوجين فقط، لكن الاستعانة بصديق ربما يعني إذا فشلنا وعجزنا عن حل هذه المشكلة داخل البيت نذهب إلى أكثر
وربما
إنسان
يفضل
ثقة
خارج البيت، لأنه عادة يعني مع احترامي الآباء والأقارب يعني قد يكون متحيزين
أكثر ناس ثقة. أنا
نعم.
أقول يعني يذهبون إلى أكثر ناس ثقة.
نعم.
ونحن الآن نوجههم إلى دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري، بيروحوا مشانقلين على هذه الدائرة ويتضيفوا وتسمع منهم دائرة الإرشاد وتوجههم التوجيه الصح. يعني إذا كان هناك سبب وجيه للتفريق اللي بنقولهم على التفريق ويتفرق يغني الله كل من سعته.
نعم.
لكن إذا كان لا يوجد سبب للفرقة والتفريق بين الزوجين لا يجوز أصلا من ناحية شرعية أن نهدم أسرة لسبب تافه.
صحيح.
لا يجوز ولا بحال الأحوال. فلذلك نقول لأبنائنا وبناتنا أن يتوقع كل منهما من الآخر مشكلة، لكن يعني الحل يجب أن يكون بالعقل.
يعني أشكرك فضيلة القاضي الشرعي عبد الحرب هذا الكلام الطيب الجميل، وأنت رئيس دائرة التفتيش القضائي في ديوان قاضي القضاء. الأستاذ علي شقيرات، يعني في كلمات أخيرة ماذا تنصح في حال حدوث خلافات والخلافات كثيرة بين الزوجين؟ هل نتوجه إلى القضاء الشرعي يا أستاذ علي، ونقرب إذا سمحت على المايك كمان بعد إذنك، إن نتوجه للقضاء الشرعي ولا نحاول نحل الخلافات داخليا بالأسرة، أو نتوجه إلى دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري أو الدوائر المشابهة لها؟
أنا قبل الإجابة على الموضوع بقول قبل أن تقدم لي وجبة غداء من السمك علمني كيف أصطاد السمك.
نعم صحيح.
فمن هذه القاعدة أنا بنطلق وأقول، ومقترح سبق أن طرحته سابقا في أكثر من ندوة أو لقاء، يجب أن يكون هناك مساق دراسي في مدارسنا الثانوية من الصف العاشر فما فوق.
صحيح.
مساق حول الأسرة والزواج ومسؤوليات كل طرف، ولغاية أنه لما بتخرج الشاب أو البنت من الصف التوجيهي أو شغلات هذا بيكون على الأقل عنده بعض الإلمام والدراية بمعنى معنى الأسرة وتكوينها وحمايتها والدفاع عنها. صحيح. هذا من جانب. الجانب الآخر اللي مهم جدا مع مزيد الأسف، كثير من الإشكاليات والمشاكل بين الزوجين سببها عوامل خارجية. أنا نصيحتي إلى كل الأزواج والزوجات أن تبقى المشاكل الزوجية داخل البيت ونفس الغرفة دون أن تخرج حتى للأب أو للأم.
نعم، وخاصة إذا كانت يعني مشاكل يمكن تحملها،
وخاصة لأنه أغلب المشاكل التي عندما ينشر الغسيل بتكون من النوع اللي هو متعلق بغرفة النوم.
إذن أستاذ علي شكيرات المحامي الشرعي المخضرم أشكرك، وأيضا محامي نظامي أشكرك، هذه التوجيهات يعني الوجيهة المهمة للأزواج، وأيضا أشكر سيادة العميد جهاد حاج علي نائب مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث في جهاز الشرطة، والشكر موصول لك فضيلة القاضي الشرعي عبد الحق رئيس دائرة التفتيش القضائي في ديوان قاضي القضاء. أشكر لكم مستمعي راديو أجيال، كنت أنا معكم بركات القصر في الإعداد والتقديم، ومحمد أبو عليا في الإخراج. نلقاكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم.
أجيال والمجتمع، برنامج إذاعي يأتيكم كل سبت بعد موجز الرابعة مع الدكتور بركات فوزي القصراوي.